بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. هذا ابتداء كلام جديد، لكنه متعلق بالموضوع ذاته، متعلق بالسيدة مريم وولادتها وكفالة زكريا لها، وما كان من شأن زكريا ودعائه ربه أن يكرمه بذرية طيبة. والآن الحديث يعود إلى السيدة مريم وما يتعلق بالمقدمات العائدة إلى ولادة سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام منها. يقول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أظن ذكرنا أكثر من مرة أن الآية إذا بدأت بكلمة إذ تتعلق بمقدر، نفس المقدر لا يتكرر ولا يتغير. وإذ قالت الملائكة، يعني أذكر يا محمد، إذ قالت الملائكة يا مريم إلى آخر الآية. يعني فإذا كلمة إذ ظرف زمان متعلق بمحذوف. ما هو هذا المحذوف؟ كلمة أذكر. نعم، وهذا يتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. الملائكة، كل الملائكة قالوا لها هذا الكلام. أيضا مرت كلمة مشابهة في درس الماضي أو الذي قبله، وقلنا المراد بالملائكة هنا فرد، وهو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب لماذا قال وإذ قالت الملائكة؟ الباري عز وجل لنا يبين لنا من هو الملك الذي خاطبها بهذا الكلام، لكنه يريد أن يبين لنا أن الخطاب جاءها من جنس الملائكة. الخطاب وجه إليها من قبل الملائكة، يمثلهم سيدنا جبريل. وقلنا في اللغة العربية دارجة هذه القاعدة، فأنت عندما تريد أن تتحدث عن جنس الشيء، جنس الشيء يجوز لك أن تعبر عنه بالمفرد، ويجوز لك أن تعبر عنه بصيغة الجمع. نعم، قلنا أنت تقول أنه فلان بيركب الخيل، كلمة الخيل جنس. نعم، يلبس الثياب الفاخرة، هو بيلبس ثوب ثوبين، نعم. فإذا كذلك هنا وإذ قالت الملائكة أي وجه الخطاب إليها من قبل جنس الملائكة الذي كان يمثل هذا الجنس سيدنا جبريل. نعم. ماذا قال لها سيدنا جبريل؟ إن الله اصطفاك، هي أول صفة، وطهرك ثانية، واصطفاك صفة ثالثة. طيب ما الفرق بين الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني؟ وطهرك سهل الحديث فيها. إن الله اصطفاك الأولى، الاصطفاء الأول يعني منذ ولادتها ربنا سبحانه وتعالى أنبتها نباتا متميزا، نشأها نشأة مختلفة عن نشأة أندادها وأمثالها. وطبعا نشأها الله عز وجل في المعبد بيت المقدس، نشأها الله في كنف سيدنا زكريا وكفالته. نعم. وهذا يعني هذه سمة لم تتحقق لغيرها. فالاصطفاء الأول يعني الاصطفاء مظاهر التميز التي تميزت بها السيدة مريم منذ يوم ولادتها. نعم. الاصطفاء الثاني إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هو الاصطفاء الذي تحقق لها فيما بعد، إذ جعل الله عز وجل ميلاد سيدنا عيسى منها، وجعل ولادة سيدنا عيسى منها بطريقة مخالفة لكل ما كان من قبل ولكل ما سيأتي من بعد. نعم. والباري عز وجل جعل من عيسى بن مريم نعم نبيا ورسولا، وأكرمه الله عز وجل بالخوارق الكثيرة. نعم. وأنطق ابنها وهو صغير في ساعة ولادته، أنطقه لها ليطمئنها، ثم أنطقه ثانية ليبرئها كما سنذكر فيما بعد. فهذا هو الاصطفاء الثاني. إذن الفرق واضح بين الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. طيب وطهرك، طهرك من الموبقات، وطهرك مما يعرض لأمثالك من النساء وهو الحيض، باري عز وجل طهرها من ذلك، وهذه مكرومة أيضا من المكارم الخاصة التي ذكرها وبينها لنا الله سبحانه وتعالى. إذن فهما اصطفاءان وطهارة. الاصطفاء الأول عرفناه من يوم ولادتها في كتير مظاهر خاصة بها، الرزق الذي كان يأتيها، نعم هذا من الاصطفاء، يعني مما تميزت به. سيدنا زكريا تعجب من ذلك، فكان ربنا عز وجل يكرمها بالرزق الوفير بدون الأسباب المعروفة المألوفة في حياتنا التي اعتدنا عليها. خلاص هذا الاصطفاء الأول. طهارة عرفناها، طهرها الله من الموبقات من الآثام كلها، وهي مزية طبعا، مزية يعني لم تتحقق إلا للأنبياء، ولقد قلنا في الدرس الماضي الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن السيد زكريا من الأنبياء. نعم. لأنه أخص دلائل النبوة الوحي، وقد أكرمها الله عز وجل بالوحي بصريح بيان الله سبحانه وتعالى. لكن أذكركم بشيء أوضحناه مرارا لا سيما في دروس العقيدة في هذا المسجد، وهو أن النبوة شيء والرسالة شيء. كل رسول نبي، لأنه لا تتحقق الرسالة إلا عن طريق النبوة، ولكن ليس كل نبي رسولا. ممكن أن ينبأ النبي، يعني يأتيه وحي لكن لا يؤمر بتبليغه للناس، واضح كيف؟ فإذا لم يؤمر بتبليغه للناس هو نبي، لأن الوحي قد أكرمه الله عز وجل به، لكن لا يعتبر رسولا. هذا عند الجمهور، يعني كثيرا ما في الغالب النبي بيكون رسول والرسول نبي، لكن في كثير من الأحيان قد يكرم الله عز وجل أحد عباده الصالحين بالنبوة ولكنه لا يكلفه بالرسالة بأن يبلغ. نعم. طيب، فهذه أيضا من مظاهر الطهارة التي ميزها الله عز وجل به. طيب، بقي أننا ينبغي أن ندرك الجواب عن المشكلة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن سيد مريم وأنبأنا أنها من أفضل النساء، وخديجة بنت خويلد، وآسيا زوجة فرعون. نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فإذا هذه الخصيصة التي يذكرها بيان الله ما تجليت، لأنه في لها شركاء في ذلك. يعني لما بنقول إن الله، نعم، وقالت الملائكة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يجي سيدنا رسول الله شو بيقول؟ إنه هذول الثلاثة خير نساء العالم، مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا زوجة فرعون. فكيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول الله عز وجل واصطفاك على نساء العالمين؟ الإشكال واضح، مفهوم. الجواب، الجواب هلا، النبي عليه الصلاة والسلام صحيح قال فيما يرويه الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس، نعم، خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، نعم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وآسية امرأة فرعون. لكن في حديث آخر يرويه شيخان البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. هذا الحديث الثاني شرح الأول. شو يعني خير نسائها؟ يعني خير نساء عصرها مريم وخير نساء عصرها خديجة. يعني إذا نظرنا إلى العصر الذي كانت فيه مريم بنت عمران فلن نجد امرأة ترقى إلى شأوها أبدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم خير نسائها. هذا حديث سيدنا علي يرويه الشيخان. كذلك خير نساء عصرها خديجة بنت خويلد. نعم. هل ما في تعارض بين فضل السيدة خديجة والسيدة فاطمة؟ نعم، كل يتميز عن العالمين بعصرها الذي كانت فيه. نعم. ونحن قلنا في أكثر من مرة لما بنلاقي حديث مطلق وحديث بنفس الموضوع لكن مقيد، أنه منهم بيفسر الثاني؟ المقيد هو بيفسر المطلق. نعم. هلا في بالقرآن تكرر كلمة تحرير الرقبة، في أماكن بيقول تحرير رقبة مطلقة، في مكان ثاني بيقول فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. لما قال مؤمنة بنقيد كل الآيات التي أطلقت فيها كلمة رقبة بالإيمان. طيب، إذا عرفنا هذه المشكلة أيضا. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك فهمنا معنى الاصطفاء الأول، وطهرك فهمنا معنى التطهير، ثم قال واصطفاك على نساء العالمين، هنا لسبب ما سيذكره الآن كيف ربنا عز وجل بشرها بمولود دون أن يكون لها زوج إلى آخر ما سنذكره. هذا هو سر الاصطفاء الثاني. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا مريم. إذن يعني يترتب على هذا الاصطفاء أن الباري عز وجل اصطفاك وأكرمك وميزك، لذلك لازم مقابل هذا الاصطفاء وهذا التطهير تشكري، ولازم تعرفي قيمة هذا الاصطفاء. فجاءت الآية الثانية تنبيها لما يترتب على هذا الاصطفاء من ضرورة أن تعلم حق الله عليها فتشكره الشكر الدائم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هل هذه الآية ترتبت على الآية الأولانية قنوتي لربك؟ شو معنى قنوت؟ قنوتي يعني داومي على الاستجابة لأمر ربك لا سيما العبادة، داومي على أداء العبادات المفروضة والمطلوبة منك. فأداء العبادة شيء، والقنوت بالنسبة للعبادة شيء ثاني. قنوتك بالنسبة للعبادة يعني الاستمرار، اقنوتي لربك لتكن عبادتك دائمة لا فتور فيها ولا تساهل منها ولا انشغال عنها. نعم، يعني كلمة قنوتي وتتكرر في القرآن، بتفسرها الآية التي يقول فيها الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين؟ الموت. نعم، ينبغي أن تظل تعبد مولاك وخالقك، نعم، عبادة مستمرة لا انقطاع فيها إلى أن يأتيك اليقين. ما في بدار الدنيا ما في يقين أعظم من يقين الموت. يعني ما من غائب أشبه بحاضر من الموت. هلا في أمور كتير غائبة وغيابها بيجعلنا نشك في وجودها، لكن ما من أمر غائب أشبه بحاضر تراه العين من الموت، لأنه كل يوم عم نشوف حادثة الموت تتكرر هنا وهنا وهناك، فنعلم أن هذا الغائب سيدركنا جميعا. واضح كيف؟ هذا لذلك ربي عز وجل سمى الموت اليقين، هو بيقول المتيقن، لكن المبالغة تقتضي أن نقول بدلا من أن نقول حتى يأتيك الموت المتيقن، نجعل الموت يقين. تقول فلان، نقول عادل فلان عادل، لكن إذا أردنا أن يعني نبالغ نقول فلان هو العدل، فلان عدل، مبالغة في كلمة عادل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن قنوتي يعني داومي على العبادة ولا يعني تملي منها ولا تنصرفي منها ولا تتساهلي في شأنها. لا، هذا الكلام الذي يقوله الله على لسان الملائكة لمريم، والذي يقوله الله لنبيه محمد في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يدل على أن الإنسان مهما ارتقى في شأوي الدرجات العلى إلى الله عز وجل، وصل لدرجة الصديقية، وصل لدرجة الولاية، وصل لدرجة النبوة لو فرضنا، وصل لدرجة الرسالة، هل يمكن لهذه الدرجات العلى أن تتسبب في إنهاء تكليف بالنسبة له؟ مستحيل. بالعكس، كلما ارتفع شأنه إلى الله كلما ثقلت المسؤوليات عليه، لأنه مفروض يشكر الله عز وجل أكثر. لأنه من الذي جعلك تدنو وتعلو منزلتك إلى الله عز وجل؟ هو تفضله. طيب هالتفضل هذا يقتضيك أنك تشكره، شكرك له يقتضيك أنك تستمر أقل المراتب. كنت بالأول أما تقوم تصلي الفجر بس، الآن صار عندك شعور وخجل من الله عز وجل، تقول لحالك لك لازم نشكره، قوم قبل بنص ساعة أقل المراتب من الفجر. بعدين لما بتشعر حالك أنك ربي عم يحميك، عم يطهر قلبك من الشوارد والآفات، وعم تذكر ربي عز وجل كثير وكذا، تشعر بخجل آخر، تقول لك والله شو نص ساعة؟ ما بيصير نص ساعة، لازم أقول أقل مراتب ساعة. قوم. فكلما ازددت قربا إلى الله عز وجل، كلما نادتك الفطرة الإيمانية بين جوانحك أن انهض إلى شكر الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت عبادته أكثر من عبادة أي واحد من أصحابه رضوان الله عليهم، رغم أنه هو نبي. نعم. وهذا هو الذي، العلم بهذه الحقيقة هو الذي يعني يحمي الإنسان من وساوس الشيطان. الشياطين لهم وساوس كثيرة، الشيطان بيوسوس لكل واحد على هوى حالته. فالإنسان العامي التائه عن الله بيوسوس له أنه روح سهار، روح اشراب، روح ارتكب، روح كذا كذا كذا. اي نعم. لكن إذا كان الإنسان ملتزم إجمالا بأوامر الله سبحانه وتعالى بيوسوس له شغلات تانية، ساعات هذا الإنسان ما بيقدر يلقط الشيطان إلى روحه ارتكب فاحشة، هو مبتعد، بيقول لك أنت الله بيكتفي منك أنك تصلي الفريضة، ليش عم تتعب نفسك بالسنن وما إلى ذلك. الأعرابي راح قال له للنبي أنا بصلي الفرائض وما بزيد على ذلك، هل أدخل جنة؟ قال له نعم. خلاص شو بدنا أنت بهاي الشغلات كلها، بدك تصلي قيام ليل وكذا. شايف كيف؟ أما إذا كان هذا الإنسان اللي الشيطان عم يلاحقه فوق هذه الرتبة، وصل إلى درجة الصديقية، إلى درجة العارفين، يعني يكرمه الله بالتبتل وربما يكرمه الله ببعض الكرامات، الشيطان له وسيلة ثانية هذا بالنسبة له. شو بيقول له؟ بيقول له لك أنت وصلت، الله عز وجل ما عاد بده منك شيء، خلص. فبتستطيع على أن تريح حالك لأنك قد وصلت إلى الماء، الشيء الذي شرعت العبادة من أجله. أنت ما عاد ينخاف عليك ترتكب تروح تعمل إلى آخره، فالآن أنت مطهر. بيدخل الشيطان، ويا ما ناس أغراهم الشيطان بهذا. فما الذي يحمي الإنسان من وساوس الشيطان ومكره؟ العلم. عندما يكون متبصرا بكلام الله عز وجل، متبصرا بهذا الذي يقول، نعم، عالما بأحكام الشريعة الإسلامية، نعم، فقيها فيها، الشيطان ما بيقدر عليه، ما بيقدر عليه. وهذا ما وقع لسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه. هو يقول عن نفسه، كان في سفر في فترة من الفترات واشتد عليه الظمأ، فوقف في ظل شجرة من الأشجار، نعم، ينتظر أن يجد حوله مكانا لما يشرب إلى آخره. قال وجد سحابة، نعم، اتسعت ثم اتسعت فوق رأسه، اتسعت، نعم، ثم انهمرت منها مياه، واشتدت هذه السحابة ثقلت، وانطلق من داخل هذه السحابة صوت يقول يا عبد القادر لقد وضعت عنك التكليف. نعم، عمل حاله رب العالمين وخاطبه انه انت عطشان وشايف كيف هي نزلت لك ماء وكذا، هي علامة على اني انا والعياذ بالله بدي اقول هو رب العالمين. وضعت عنك التكليف. ما الذي انقذ سيدنا عبد القادر الجيلاني من الشيطان؟ العلم بالشريعة. علمه بالشريعة انقذه. هو دارس الشيخ عبد القادر الجيلاني من اكبر علماء المالكية في الفقه وغير الفقه. قال اخسأ يا ملعون فقد عرفتك. اي نعم، رأسا تبدد الغيمة راحت والصوت اختفى وكله راح. اي نعم، عبد القادر الجيلاني يروي هذه القصة عن ذاته. هي شو بنستفيد منها؟ التصوف بدون علم خطير جدا، يتزندق الإنسان إذا كان متصوفا بدون علم، بيصير الشيطان بيؤريه وبيصدقه. هنا والعلم أيضا الجاف الذي لا يقود الإنسان إلى الخشية إلى العبادة إلى التبتل كذلك غلط، ما بنسمي تصوف. المهم أن الإنسان يطهر قلبه من الشوائب، يكون رقيب على قلبه ودائما يلاحظ ودائما يذكر الباري عز وجل، مثل ما قال الباري سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. منتهى الإشكال. نعم، إذن هذا معنى القنوت. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. علماء التفسير قالوا طيب الركوع قبل ولا السجود؟ من الركوع قبل. طيب لماذا قال واركعي واسجدي، قدم الركوع على السجود؟ في جوابين. الجواب الأول هو أن الواو العاطفة لمطلق الجمع ليس فيها ترتيب. لما بقول لك جاءني خالد وعلي، ما رح تقدر تفهم أنه منهم إجاء بالتاني. ليش؟ لأنه الواو لمطلق الجمع. لكن لو قلت لك جاء خالد فعلي، تبين أنه علي بعد منه إجاء لأنه الفاء للترتيب. قالوا أن الواو لمطلق الجمع. ثم قالوا شيء تاني، طيب لمطلق الجمع أما كان ينبغي أن تذكر كلمة الركوع قبل كلمة السجود نظرا إلى أن الركوع قبل؟ قالوا نعم بحسب الظاهر هيك، لكن لما كنت في سجودك أقرب إلى الله عز وجل منك في ركوعك كانت أهمية السجود أكثر، فمن أجل ذلك قدمت كلمة السجود واسجدي واركعي. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. نعم، يعني طبعا ليس المراد بالقرب القرب المكاني المساحة، يعني ما يفهم الواحد هيك أنه لما أنت بتكون واقف وما تصلي إيه بعيد أنت عن ربك، والله في بينك وبينه كذا متر والعياذ بالله. لما بتسجد بصير ما في بينك وبينه إلا كذا سنتيم والعياذ بالله. هذه المسافات لا يمكن أن تتصور بالنسبة لذات الله، لا يحصره مكان، لا يعني يحده مكان. إذن ما معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ يعني أقرب ما تكون مناجاتك و أدعيتك وأسئلتك قريبة للاستجابة عندما تكون ساجدا. أي يعني لما نقول زيد من الناس مرتكب للمعاصي مرتكب لكثير من المحرمات، نقول هذا بعيد عن الله. شايف كيف؟ نقول بعيد عن الله، قد يدعوه فلا يستجاب له، لا يستجاب له، وبنعبر بكلمة إيش؟ بعيد عن الله. بعيد عن الله يعني انه بينه وبين رب العالمين مسافات بعيدة؟ لا، كلمة بعيد عن الله يعني لا يعني يؤمن استجابة الله عز وجل له وهو في هذه الحالة. واضح كيف؟ لكن إذا قلنا إذا تاب هذا العبد وحسنت توبته وأقبل إلى الله عز وجل صادقا مخلصا، ها والله هذا الإنسان صار قريب من الله، لا البعد الأول بعد مكاني ولا القرب الثاني قرب مكاني. البعد الأول يعني لا يرجى، لا ترجى استجابة الله عز وجل لدعائه. القرب الحالة الثانية أن دعاءه مأمول الاستجابة. فكذلك الإنسان لما بيكون واقف عم يدعي بصلاته مرجو الاستجابة، لكن إذا سجد فدعاؤه في سجوده أقرب من دعائه في الحالات الأخرى. في سبب آخر، شو هو؟ كل ما كان الإنسان أكثر تضرعا لله كل ما كان دعاؤه أقرب إلى الاستجابة، وكل ما كان الإنسان أبعد عن التضرع كل ما كان دعاؤه أبعد عن الاستجابة. هلا إذا واحد هيك قاعد مش مخر بأنفه ورأسه وعم يحفظ أدعية معينة وعم يدعيها هيك لا يستجاب دعاؤه. هذه صيغة الدعاء لكنها لا تسمى دعاء. هذه الصيغة الدعاء ما بيصير إلا بمسكنة بتذلل. طيب أنت أثناء الصلاة لنفرض أنه من أول صلاتك لآخرها أنت مع الله، لكن ما هي الحالة التي تكون فيها متمسكنا ذليلا بائسا؟ سجود. الإنسان بسجوده عم يعبر بسجوده عن منتهى ضعفه وعن منتهى تذلل لله سبحانه وتعالى. قديش في فرق بين أنك واقف وعم تحكي وبين أنك ساجد تضع رأسك على الأرض، نعم، وتخاطبه؟ من هنا كان القرب. نعم. إذن هذا هو السبب في تقديم السجود على الركوع. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طيب ليش قال واركعي مع الراكعين؟ علماء التفسير قالوا كان الصلاة في ذلك العصر مشروعة، ولكنها لم تكن على النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصلاة مشروعة. كذلك صلاة الجماعة كانت مشروعة. المعبد الذي كانت فيه السيدة مريم معبد للناس، فكانوا يأتون فيصلون معا ويركعون ويسجدون معا. فقول الله أو قول الملائكة للسيدة مريم واسجدي واركعي مع الراكعين بيان لها أن وجودها في خلوتها التي هي فيه لا تعني أن تنفرد بالعبادة، لا تعني أن تنفرد بالطاعات، تقول لحالة لا أنا مالي مثلهم، لا لا لا، اسجدي واركعي مع الراكعين أنت مثل حكايتهم وهكذا. فصلاة الجماعة كانت مشروعة آنذاك أيضا. نعم. والصلاة في العهود الغابرة أيضا كانت مشروعة، لكن مثلا شوفوا بعهد سيدنا موسى كانت الصلوات أكثر من خمسة كما ذكر رسول الله في ليلة الإسراء، لكن الله خفف بالنسبة لنا. هذه هي الحقيقة. واركعي مع الراكعين. ثم الباري عز وجل يخاطبنا نحن الآن. الآية اللي جاي أشبه ما تكون بجملة معترضة، وبعدين بيرجع الكلام لسيدة مريم. لاحظوا كيف النسق. هلا الآية اللي شرحناها شو بتقول؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نقرأ الآية اللي بعدها، ما راح نقرأ الآية اللي بنشرحها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. شايفين الآية متوالية، لكن هنا جاءت آية هي أشبه ما تكون بجملة معترضة لتوقظنا إلى شيء سنذكره. شو هي الجملة المعترضة؟ الآية هي وقف الحديث عن السيدة مريم واتجه وتحول الخطاب من الله لمن؟ لرسول الله. يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وبعدين رجع الكلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. هالجملة الاعتراضية ليش اجت؟ اللي هلا راح نشرحها. هلا الباري عز وجل يقص علينا خبرا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا علم له به من قبل قط. والدة السيدة مريم اللي هي حنة، شو قالت؟ كيف نزلت؟ وشو صار بعدين؟ وش سيدنا زكريا كيف تكفلها؟ وزوجة زكريا بتكون أختها لحنة، يعني خالتها لمين؟ للسيدة مريم. وهذا كله كان النبي عنده علم فيه؟ لم يكن عنده علم بذلك. طيب ما في علم عنده. طيب ليش الباري عز وجل يوقف مسار القصة ورأسا يلتفت إلى سيدنا رسول الله بيقول له هالكلام اللي عم بحكي لك يا ما كنت بتعرفه، ولولا أني أوحيت في إليك من لك تعرف هذا الشيء؟ أنت كنت تعرف أنه كيف كانوا عم يختصموا، أنا بدي تكفل لا أنا بدي تكفل لا كذا، وبعدين التجأوا إلى القرى كيف؟ لماذا؟ لكي يبين الله عز وجل للتائهين من المشركين وأهل الكتاب أن محمدا رسول، وأن أكبر الأدلة على رسالته هذا الخبر الذي جاءه من الغيب. متى كان محمد يعلم هذا؟ كانوا النصارى بيتباهوا أنه عندهم معلومات النبي ما بيعرفها، واحد بعدهم مثل المشركين الثانيين من الأميين، كانوا أهل الكتاب بيسموا المشركين أميين كما قلنا، يعني أنه جهال هذول ما بيفهموا شيء. نعم، فالباري عز وجل نعم قطع الخبر في هذا الموضوع، قطعه من أجل أن يلفت النظر إلى الحكمة في ذكر هذه القصة. لكن تبوا نحن ليش عم نحكي القصة يا ناس؟ عم نحكي هذه القصة حتى تعلموا من هو محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا جاءت هذه الجملة الاعتراضية، ذلك من أنباء الغيب نقصه عليك نوحيه إليك. في نقص هون نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. على كل الوقت أدركنا هالآية هي اللي هي جملة اعتراضية، وما بعدها سنتابع تفسيرها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك بمسكنتنا وذلنا وفاقتنا وفقرنا وضرنا يا رب العالمين، نسألك بذلك كله وقد وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك ودخلنا في رحابك يا ربي في رحابك الطاهرة. أذل عبادا مؤمنين بك لا إذين برحمتك يا رب العالمين، نسألك بذلك كله أن تستجيب دعاءنا وأن لا تردنا خائبين عن بابك يا رب العالمين، يا من لا يغلق باب كرمه وصفحه دون أحد يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بعزتك ونسألك اللهم برحمتك ونسألك بربوبيتك ونسألك بوحدانيتك وصمديتك أن ترفع مقتك وغضبك عنا جميعا، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين، وأن تعيد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الحيلة قد ضاقت بنا، وإن السبل قد أغلقت أمامنا، وليس أمامنا إلا سبيل الالتجاء إلى بابك، سبيل الالتصاق بكرمك وجودك وإحسانك. فيا رب العالمين لا تطردنا من بابك، يا رب العالمين لا تخيب آمالنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك برحماتك الجلة، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بدموع السكالى، بدموع الأطفال اليتامى، نسألك بالدماء الزكية الطاهرة التي تفيض بها رحاب أرضنا المقدسة هذه أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تعيد إلينا نعمة الأمن والسلام والطمأنينة يا رب العالمين. أدخل فرحة الأمن إلى قلوب عبادك البائسين المكلومين الحزانة يا رب، أدخل فرحة الأمن والسلام إلى قلوب النساء السكالى، إلى قلوب الأطفال اليتامى، إلى قلوب الناس الذين شردوا عن بيوتهم يا رب العالمين. يا رب أهلك الطغاة بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا، يا رب اجعلهم عبرة لعبادك المعتبرين حتى يعلموا ربوبيتك وحتى يعودوا ويؤودوا إليك تائبين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب